بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شفيع ذنوب المؤمنين حبيب قلوب المتقين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قديش الرقم اليوم لنا؟ الدرس البحث الأصولي الدرس 48. تبعية الدلالة للإرادة. في الحقيقة كنت أرغب أن أعرض عن هذا البحث، كما سأبين لاستبعادي أن يكون مثل ابن سينا أو مثل الخواجة نصير الدين الطوسي أن يذهبا إلى ما نسب إليهما بحسب تفسير بعض الأصوليين. خليني قبل ما نبلش نحكي أعطي موجز. نحن عنا أنه فرغنا ولم نلتزم بمقالة الجليل الكبير السيد الخوي رحمه الله بأن الوضع يفيد دلالة تصديقية ضمن مسلكه في التعهد. نحن قلنا أن الألفاظ لها صورة فقط، مدلول تصوري، وهذه الصورة تحصل من النائم، حتى النائم إذا قال حجر تتصور حجر، وتحصل من الهازل وتحصل من المريد جدا أيضا. وميزنا بين الدلالة التصورية اللي تحصل حتى من النائم والدلالة التصديقية الأولى اللي بتحدث حتى من الهازل، والدلالة التصديقية الثانية أي عندما يكون جادا في بيان مطلب ما ولا يكون ذلك إلا في الجمل التامة مراد الجد. نسب للشيخ الرئيس ذي الخواجة بأن الدلالة تابعة للإرادة، وهذا خلاف المألوف، أنه أنا بسمع كلمة مني لا في إرادي وفي غفلة كلية وعم بسمع وعم بفهم. فحمل كلامه على ظاهره الأولي كلام الشيخ الخواجة الطوسي وابن سينا، ونعمل إشكال وبحث في ذلك. يلا، أصل هذا البحث نشأ من الظاهر الأولي لكلام الشيخ الرئيس ابن سينا وكلام الخواجة نصير الدين الطوسي رحمة الله عليهما. حيث استفيد منه من كلامه اللي هو ظاهر أولي بأن الدلالات دلالة الألفاظ تابعة للإرادة، مما أوجب غموضا واستغرابا لدى بعض الأصوليين، وسجل بناء على ذلك إشكال بل وإشكالات. منها خلينا نسجل بعض الإشكالات المطروحة. منها واحد، إن لازم أخذ الإرادة في المعنى يجعل الموضوع له خاصا دائما، لأن الإرادة أنا إرادتي حالة نفسية عندي حالة خاصة وجزئية، وبناء عليه يتحول الوضع حتى في الوضع العام عندما بتتصور معنى عام من حيث الموضوع له إلى خاص دائما. يعني حتى كلمة الأسد اللي كنا نقول وضع عام وموضوع له عام، صارت الأسد وضع عام وموضوع له خاص، لأنه أنت تصورت معنى كلي لما وضعت للأسد بما هو مراد إليك، إرادة شخصية، انفعال نفسي عندك، وهذا أمر جزئي موجود لديك، فصارت اللفظة تدل على الأسد مع إرادتك الشخصية الجزئية الخارجية، لا تنطبق عند الآخر. هكذا فهمت وهكذا سجل. نحن مش طبعا هنرد على هذا الفهم. هذا الإشكال الأول. الثاني، إن ربط الدلالة بالإرادة يستوجب عدم وجود دلالة لغافل أو نائم أو ساهن. وهو ما لا نلاحظه في الخارج. السيد الخوي أجاب عنها لأنه أنس ذهني. بس نعملوا الدلالة. أخذ مظاهر كلامهم، مش أنا طبعا، اللي أخذوا. عم بيقولوا الدلالة تابعة للإرادة. إذا فيش إرادة فيش دليل. فهذا ساهي ونايم وعم نحصل دليل مثلا. الثالث، الإشكال الثالث. إن ربط الدلالة بالإرادة يستدعي السؤال عن هذه الإرادة، أي إرادة هاي المربوط فيها؟ فهل هي المفهوم الكلي للإرادة؟ يعني بمعنى أن الأسد موضوعة لصورة الأسد، وأنه في إرادة كلية ما خصك أنت، إرادة، مفهوم الإرادة هيك يعني، أو لمفهوم الإرادة الجزئية عندك، إرادتك أنت. بدنا نسأل أي إرادة هي؟ المفهوم عم نحكي، مش واقعها، مفهوم الإرادة عند زيد، أو لواقع الإرادة بما هو تكوين عند الشخص، الانفعال اللي عندك في الإرادة. ثلاث احتمالات. وهو ما نراه يخالف الكيفية في الورع، لأن الناس تمارس ذلك، حتى الأطفال بيمارسوا الوضع، بيوضعوا، بيصطلحوا، ما حدا بيفهم لك كلي وجزئي وحالة انفعالية بهذا الموضوع. طبعا هذه إشكالات بعدها. والتحقيق يتوقف على بيان مقدمات. الأولى، قد عرفت سابقا المبنى المختار في الوضع، وأنه علاقة بين اللفظ وبين الصورة، ولا علاقة للوضع تصديق وبحال المتكلم. لأنها هاي الحالة متأخرة، أو لأنه التصديق إذا بدك متأخر، لأنها متأخرة عن الوضع، وعن الدلالة. نعم، ما ذكره السيد الخوئي طاب ثراه في مسلكه المعروف بالتعهد، والذي أنشأ ملازمة في الوضع بين التلفظ وبين التعهد، ومعه يكون الوضع ذا دلالة تصديقية، يدل على تعهد. وينتفي بانتفائه، إذا ما في تعهد ما في وضع. وما يحصل من دلالة خارج التعهد كما هو في النائم أو الساهي مجرد أنس ذهني. أكثر الله أكمل على خبرة نهائية. إذن أول مقدمة نحن ما قبلنا هذا المبنى، وإن كانت حكمة الوضع تقتضي ذلك ربينا ليش وما لناش نرجع لورا. الثانية، إن ربط الدلالة بالإرادة لا يتم حتى على مسلك السيد الخوي. لأنه بنى بأن اللفظ عنده يكشف إذا استعمل عن وجود إرادة، فكيف يصبح اللفظ دالا عليها؟ هي مرتبة متأخرة.